أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين. فاللهم جزيهم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتشى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 78 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم للحادي 130 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة منزلة الإشفاق. حديثنا الليلة عن هذه المنزلة، فلا بد للسالك أن ينزل منزل الإشفاق قبل أن ينزل منزل الإحسان. فما هو الإشفاق؟ الإشفاق يعرفه ابن القيم تعريفا رقيقا جدا، فيقول: الإشفاق رقة الخوف، فهو الخوف بحب ورحمة، الخوف بحب ورحمة. فالإشفاق نسبته إلى الخوف كنسبة الرأس إلى الرحمة. تدبر، الإشفاق نسبته إلى الخوف كنسبة الرأس إلى الرحمة. فالإشفاق خوف لكن بحب. المؤمن تراه دائما مشفقا، لكنه مشفق إشفاق من يحب الله سبحانه وتعالى ويخشاه. قال الله عز وجل: الذين يخشون ربهم بالغيب. الله يشهد لهم بالخشية، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فالله يشهد له بأنه يخشاه بالغيب، ومع ذلك فهو مشفق من الساعة. فهذا الإشفاق خوف بحب، خوف برحمة. قال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: هؤلاء هم أهل النعيم، أهل الجنان. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن المشفق مؤمن، لكنه يخشى الله سبحانه ويشفق من لقاء ربه جل وعلا إشفاق المحب الذي يخشاه خشية إجلال وهيبة. فهو يؤمن بالغيب فضلا عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تراه مشفقا من لقاء الله. لا إشفاق
من يخشى الله سبحانه وتعالى لتمرده وعصيانه، وإنما تراه مشفقا إشفاق حب وإجلال وهيبة وعظمة. فالإشفاق رقة الخوف، ونسبته إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة، وهو على ثلاث مراتب: بداية ووسط ونهاية. أما بداية الإشفاق، بداية الإشفاق إشفاق على النفس أن تجمع إلى العناد أو أن تسرع إلى طريق الهوى والعصيان ومعاندة العبودية، ثم إشفاق على العمل أن يصير إلى ضياع. يبقى هذه أول بدايات الإشفاق. خلي بال حضرتك، يبقى المرحلة الأولى من مراحل الإشفاق أن تشفق على نفسك، أن تشفق على نفسك فتلزم النفس بلجام التقوى حتى لا تحيد النفس بك إلى طريق الهوى والعصيان، وأن تشفق على عملك من الضياع، وسأبين كيف يضيع العمل الآن. لكن تسمع أول درجة من درجات الطريق إلى منزل الإشفاق، أن تشفق على نفسك حتى لا تذهب النفس بك إلى طريق الهوى والعصيان. النفس كالطفل، إن فطنت الطفل عن ثدي أمه بكى في أول يوم وعلى صراخه، ثم يقل البكاء في اليوم الثاني عنه في اليوم الأول، ثم يقل البكاء في اليوم الثالث عنه في اليومين الأولين. فإذا قدمت الأم نفسها ثديها إلى رضيعها في اليوم الرابع رد الثدي بيده وأبى أن يلتقنه، بل ربما يقول كش، وهذه لفظة نبوية النبي قالها عليه الصلاة والسلام، ويرد الثدي. كذلك النفس يا إخوة، إن فطنت النفس في أول الأمر عن المعصية جمحت وصرخت في وجهك ونادت عليك من أعماق الأعماق أن خل بيني وبين ما أريد من شهوات وشبهات، ستشعر بالمعاناة وبالألم في أول الأمر. فإن عاهدت ربك ألا تطيع النفس في معصية الله وألزمتها بلزام التقوى والخوف من الله تعالى، نادت عليك في اليوم الثاني بصوت هو أخفض قليلا من صوتها عليك في اليوم الأول. فإن ألزمتها وزاد إصرارك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى ومراقبتك له وتضرعك إليه أن يحميك من شر نفسك، خفت صوت النفس. فإن جاء اليوم الرابع ونادت عليك ربما لا تسمع بأذن قلبك فضلا عن أذن رأسك، ربما لا تسمع صوتها ولا نداءها، فتنتقل هذه النفس التي كانت أمارة بالسوء إلى المرتبة الثانية وهي النفس اللوامة. فبعد اليوم الرابع مثلا، أنا لا أجزم بهذه الأيام على سبيل التحديد، لكن بعد هذه المدة الزمنية التي ارتقيت فيها بالنفس من مرتبة وصفة النفس الأمارة إلى صفة النفس اللوامة، فتعيش حالة لوم لنفسك على كل نظرة وعلى كل كلمة وعلى كل عمل. إن فعلت خيرا لمت نفسك، وإن فعلت شرا لمت نفسك. إن فعلت خيرا سترجع إلى بيتك في الليل لتحدث النفس باللوم والتقريع: ويحك يا نفسي، لماذا لم تكثري من هذا الخير؟ لماذا أنفقت 100 جنيه وأنت تقدرين على أن يكون الإنفاق 1000 جنيه؟ ويحك يا نفسي، لماذا تحركت لدين الله ساعة وقد فرغت الله عز وجل اكثر من ساعة. ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، ويحك يا نفس. فاذا نظرت نظرة محرمة عدت الى بيتك، ويحك يا نفس. لماذا؟ اذا قلت كلمة غيبة، كلمة نميمة، ويحك يا نفس، لماذا اغتبت فلانا، لماذا نقلت هذا الكلام السوء، وهكذا تنتقل من لوم الى لوم، ومن تقريع الى تقريع، ومن توبيخ الى توبيخ. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: المؤمن لا تراه دائما الا يلوم نفسه ويحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. قال الحسن: لا ترى المؤمن الا يلوم نفسه في الخير والشر. هذه النفس الكريمة اقسم بها ربنا، اذ لا يقسم الله الا بشيء يريد ان يبين لنا مكانته وقدره، فالقسم يبين عظمة المقسوم به. قال الله تعالى: لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. فاذا وصلت بالنفس الى هذه المرتبة، مرتبة اللوم الدائم في الخير لماذا لم تكثر منه، وفي الشر لماذا وقعت فيه وفعلته، تصل بها الى مرتبة النفس المطمئنة، تلك النفس التي لم تعد تشعر بالسكينة ولا بالطمأنينة الا مع الله. تأبى عليك ان تقع في معصية، خلاص. يعني هذا يأتيه الشيطان او نفسه. وانا اتصور ان النفس الأمارة اشد خطرا من الشيطان، لان كيد الشيطان ضعيف بنص القرآن. ترى في رمضان الناس يذنبون ويقعون في المعاصي، مع ان نبينا وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد اخبرنا ان مردة الجن والشياطين تغل وتصفد في رمضان. هذه الذنوب كلها انما هي نداء النفس الامارة. النفس الامارة بالسوء خطيرة، من اعدى اعدائك. اني ابتليت باربع ما سلطوا علي الا لشقوتي وعنائي: ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي؟ والجواب: لا خلاص لك الا ان استعنت بالله. قال ابن الجوزي: قال شيخ لطالب علم عنده: اي بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: ادفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: فماذا تصنع ان نبحك الثانية؟ قال: ادفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال: يا بني، ذاك امر يطول، ذاك امر يطول، لكن ان اردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، وكذا ان اردت النجاة فاستعن بالله يرد عنك كلب الشيطان. هذا معنى لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالنفس ان وصلت الى النفس المطمئنة، تلك النفس التي لم تعد تشعر بالسكينة والانس واللذة والسعادة الا في طاعة الله تبارك وتعالى، تأبى عليك المعصية. فهذا رجل نفسه تأمره بالزنا، وهذا رجل نفسه تأمره بقيام الليل. لا اله الا الله. فالناس صنفان، خلي بالك من التقسيم ده، الناس صنفان: صنف قهر نفسه والزمها بلجان التقوى، يا رب اجعلنا منهم بمنك وكرمك، قهر نفسه والزمها بلجان التقوى والتوبة والأوبة، وجعل النفس مطية له الى كل خير وطاعة. وصنف قهرته نفسه وغلبته، وجعلته النفس مطية الى كل شهوة ومعصية. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. اذا اول درجة من درجات الاشفاق ان تشفق على نفسك، ان تلزمها بلجام التقوى والطاعة والخوف من الله لترتقي بها الى مرتبة النفس اللوامة ثم المطمئنة. هذه صفات النفس في القرآن لا رابع لها. ان النفس لأمارة بالسوء، هذه النفس الأمارة. الصفة الثانية ولا اقسم بالنفس اللوامة. الصفة الثالثة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فبداية الاشفاق ان تشفق على نفسك، ان تجمع النفس الى العناد، او ان تسرع النفس الى طريق الهوى والعصيان، وان تعاند العبودية. ثم اشفاق على العمل ان يصير الى الضياع. المشفق يخشى ان يضيع عمله، وضياع العمل له صورتان. الصورة الاولى اما ان يكون العمل رياء، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واما ان يضيع العمل بعد ذلك ولو كان مخلصا في اول الامر، اما ان يضيع في المستقبل بترك هذا العمل وتضييعه والوقوع في المعاصي والذنوب. يبقى الصورة الاولى لقوية العمل صورة الايه؟ الرياء. الرياء يحبط العمل. قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملوش قيمة. ليه؟ لانه كان عملا لغير الله. قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ايه هو الرياء يا اخوان؟ الرياء لغة كما قال الفيروز أبادي وغيره رأيته مراءة ورئاء ورياء، أي أريته خلاف ما أسر وأبطل. فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله. حد الرياء إرادة العباد بطاعة الله، يعني يعمل عملا لله لا يريد به ربه وإنما يريد به العباد، يريد به الثناء والشهرة والمكانة والجاه والمنصب. هذا هو الرياء. فالرياء هو العمل، والمرائي هو صاحب العمل، والمراء به هو العمل نفسه، والمراء هو الناس. انظر إلى هذا، الرياء هو العمل، والمرائي هو العامل، والمراء به هو العمل، والمراء الناس. فتعريف الرياء شرعا ان يقصد العبد بعمله الثناء عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد وغيره بسند حسنه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. لا خبر أبيض، المسيح الدجال يعني أخطر فتنة على وجه الأرض من يوم خلق الله الأرض إلى أن يرثها ومن عليها. أخطر فتنة هي فتنة المسيح الدجال. وأسأل الله أن ييسر لنا ربما في الجمعة بعد المقبلة على هذا المنبر أن أتكلم عن المسيح الدجال، فلقد وردت أسئلة كثيرة لا سيما وقد ظهر كتاب في السوق لصحفي من الصحفيين يتكلم عن المسيح الدجال على أنه شخص من الأشخاص، فهذا يعني أوضحه إن شاء الله تعالى إن ييسر الله ذلك. فإن قدر الله موضوعا آخر فأرجو أن لا أعاتب في ذلك، فلا أنطق إلا بقدر ولا أسكت إلا بقدر. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. الشرك الخفي ما هو الشرك الخفي؟ قال عليه الصلاة والسلام يقوم الرجل يقوم الرجل فيصلي. يقوم الرجل فيصلي، خلي بالك ده مصلي مش مضيع للصلاة. فيقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. شايف الشرك الخفي؟ فيقف يصلي فإذا نظر فرأى عينا تنظر إليه يتصنع الخشوع، يتصنع الخشوع، هذا هو الشرك الخفي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبغوي في شرح السنة وغيرهما من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وكلكم يحفظ الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. استشهد مات في معركة فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا رب سلم يا رب. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، بل تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عالم وقارئ للقرآن. ورجل منفق وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال كما عملت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد المحسن الكبير المعطي المتصدق وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. انظروا إلى خطر الرياء. قال الله تعالى، قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يكون العمل يا إخوة في أعين الناس جليلا عظيما وهو عند الله حقير لأنه مبتغ يده وجه الملك القدير، وقد يكون العمل في أعين الناس حقيرا صغيرا وهو عند الله عظيم لأن صاحبه ابتغى به وجه الله العظيم. يعني قد تتصدق الآن بجنيه، بجنيه واحد عند الناس لا شيء، لكنك لو أخلصت النية وأنت تتصدق بهذا الجنيه ستجد العجب العجاب في صحيفتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. إن الله ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيرضيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. تصور أنك تيجي كل يوم القيامة تجد أنك في صحيفتك تقرأ، ما هو خلي بالك أنت تقرأ، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأه كتابية، أنت تقرأ وتأري الناس من فرحتك، ها أمقرأه كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فتقرأ كده تجد أنك في اليوم الفلاني تصدقت بجبل من التمر. ايه ده جبل تمر؟ كان رجل في العمر فقير يا رب وما تصدقتش بعشرة كيلو تمر ولا بكرتون التمر، وفي السجل ان انا تصدقت بجبل تمر. انت فعلا ما تصدقتش بجبل تمر، لكنها تمرة، تمرة او كيلو تمر تصدقت بها لله خالصا مخلصا، فقبلها الله منك ورباها ونماها حتى صارت عند الله كجبل من التمر. ورجل ينفق كرل التمر ويجي يوم القيامة ما يلاقيش في الصحيفة ولا تمرة. يا رب سلم يا رب، ايه ده؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فين التريلات؟ بنشرط خلاص، ملهاش وجود. ليش؟ لان رب العزة يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح: وانا منه بريء وهو للذي اشرك. يا رب ارزقنا الاخلاص. اذا ان تثق على نفسك حتى لا تحيد النفس الى الهوى وطريق الذنوب والمعاصي، وان تشفق على عملك من الرياء ابتداء، ثم ان تشفق على عملك ان يضيع ان كان على غير سنه. فلا بد ان يكون العمل خالصا وان يكون على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم تخشى على عملك ان يضيع في المستقبل اما بترك العمل واما ببعض المعاصي التي تفرق العمل وتحبط العمل، فيذهب ضائعا ويكون صاحب هذا كصاحب يكون صاحبه كحال الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في القرآن: أيود أحدكم أن تكون له جنة. يا سلام، جنة يعني حديقة، بستان، جنة من نخيل، نخل، بلح، تمر وأعناب. انظر، عاوز تتصور معايا المشهد ده: جنة، حديقة، بستان ضخم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، مش كده وبس، تجري من تحتها الأنهار. انظر إلى الأنهار وهي تجري من تحت هذه الجنة. ورب العزة يأتي بهذا الإجمال بعد هذا التفصيل فيقول: له فيها من كل الثمرات. اسمع الآية دي، ورب العزة اللي بيقول له فيها من كل الثمرات، وبعدين يأتي بقى القمر منير هو في السماء، هذا الرجل في ليلة التمام والكمال، وبينما قمره منير في سمائه في ليالي التمام والكمال، إذ به ينخسف في التو والحال، فيتحول الضياء إلى ظلام، يتحول النور إلى ظلام. يقول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال عمر رضي الله عنه: سأل الصحابة يوما عن هذه الآية من آيات سورة البقرة، وقال: في من ترون نزلت هذه الآية؟ الآية دي نزلت في مين؟ فقال ابن عباس، قال الصحابة: الله أعلم، رضوان الله عليهم. الصحابة قالوا ايه؟ ده مين اللي بيقول؟ الصحابة قالوا: الله أعلم. خلاص، هو ده العلم، فمن قال الله أعلم فقد أفتى. طب خلي اعرض الآية على كثير من طويلب العلم الآن، هيفسر لك ويخصص لك، ها؟ أمر عادي جدا. لكن شوف الصحابة، انظر إلى أدب الصحابة، قالوا: الله أعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي من الآية شيء يا أمير المؤمنين. ابن عباس ربنا يعني علمه فقهه لأن الله قد استجاب فيه دعوة المصطفى. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس في ليلة كده من الليالي، راح عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، راح لبيت خالته ميمونة عشان يشوف النبي بالليل بيصلي ازاي، حديث الصحيح، عاوز يشوف صلاة النبي بالليل. بقول ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خالته ميمونة فنمت في عرض الوسادة، يعني شوف كده، يعني سبحان النبي ينام مع أهله وهو نايم بالعرض كده، يقول له ما نمتش لأنه رايح يراقب، شوف النبي هيذكر ازاي وهينام ازاي وهيقول ايه في النوم وهيصحى امتى. يا سبحان الله، هو غلام صغير فاستيقظ، بقى الحديث طويل، استيقظ النبي عشان يصلي. من اول ما النبي جلس ومسح وجهه وقال الذكر، وابن عباس بينقل والقعد ازاي ومسح وجهه ازاي وماذا قال وراح ان اتوضى ازاي وجلس بقى يصلي ازاي، اثنين واثنين 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 وختم، يعني بيراقب مراقبه دقيقه جدا. فأول من النبي استيقظ فاستيقظ ابن عباس ليصنع مثل ما صنع رسول الله. وبعدين وقف يصلي جنب النبي عليه السلام فوقف عن يساره، فهذا النبي جاب عليه السلام وأوقفه عن يمينه، ثم دعا له كل ما يجي ابن عباس النبي يجيبه على يمينه يبقى بمحاذاة، ثم ابن عباس يرجع ورا شوي النبي يجيبه ثاني، صور المشهد، فابن عباس يرجع ثاني قال له فيمد يده يجيبه عن يمينه يخنس يرجع. فالنبي بعد ما خلص قال له ما لي أراك تخنس يا ابن عباس، قال ما يكون لي أن أصلي بحذائك يا رسول الله، يعني ما أقدرش أصلي كتفك كتفك إزاي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طب خلاص بقى كده خلاص بدعوة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس فقيه الأمة ومفسر الأمة، حبر الأمة، وترجمان القرآن رضوان الله عليه، الفتى المعلم، الفتى المعلم المربى. يقول لسيدنا عمر أنا سمعت شيء من الآية دي، فيقوم عمر رضوان الله عليه يقول له إيه يا ابن أخي قل، يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك، مش عشان انت اصغر الصحابة ما تتكلم، لا قول ما دمت بتتكلم بعلم تكلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنعمة الفهم في قرآن الله وفي دين الله يا اخواننا ليست مرتبطة بالاعمار ولا بالسن، وانما هو محض فضل الله على من يشاء من عباده. ابن عباس كان من افهم الصحابة، انما افهم الصحابة الصديق، خلي بالك من الكلام ده، شوف انا قلت ابن عباس ايه، كان من افهم الصحابة. اما افهم الصحابة على الاطلاق مين؟ ابو بكر، بنص الحديث صحيحين من حديث ابي سعيد لما النبي طلع قال ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فقام الصديق وقال فديناك بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله، فغضب الناس لكلام ابي بكر رضي الله عنه الى اخر حديث. قال ابو سعيد فكان ابو بكر افهمنا لكلام رسول الله، فلقد فهم الصديق ان العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يقول في الايه ايه، ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات، واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال عمر لابن عباس قل يا ابن أخي ولا تحقرن نفسك، فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. يا سلام، إيه الفهم الراقي ده، ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. فقال عمر رضوان الله عليه ضربت، ماشي تفضل، عمر رضوان الله عليه ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله، فبعث الله إليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله. أسأل الله أن يثبتنا وأن يستعملنا حتى نلقاه. كيفية الاستعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليك. فأول درجات الإشفاق أن تشفق على نفسك من أن تحيد بك إلى المعاصي، وأن تشفق على عملك من الضياع، أن يكون العمل لغير الله، أو أن يكون العمل على غير هدي رسول الله، أو أن يتوقف العمل في المستقبل وتحدثه المعاصي، نسأل الله السلامة والثبات. أوسط الإشفاق، خلاص وقفنا على الدرجة الأولى. أوسط الإشفاق إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق. السلام كلام ابن القيم النفيس. الدرجة الثانية من درجات الإشفاق أو المرحلة الثانية، إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق. إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق، يعني والله يخلي بالك من الدرجة دي، مش هتوصل أبدا إلى مرتبة الإشفاق صبر عن مقام الإحسان إلا بالكلام ده. أي أن يحذر العبد السالك إلى ربه تبارك وتعالى، أن يحذر على وقته، أن يحذر على وقته، وأن لا يضيع دقيقة من عمره إلا في عمل للدنيا، بشرط أن يكون هذا العمل حلالا، وإما في عمل للآخرة. إخوانا الوقت هو الحياة، وقد أفردت لذلك شريطا كاملا في خطبة جمعة. الوقت هو الحياة، الوقت يساوي جنة أو نار، والعاقل هو الذي يعرف شرف زمانه وقيمة وقته. وليبين الله عز وجل لنا مكانة الوقت، أقسم الله به في القرآن في كثير من المواضع. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال تعالى: والفجر. وقال تعالى: والضحى. وقال تعالى: والعصر، إلى آخره. فالله يقسم بالوقت، فالوقت هو الحياة، والعاقل هو الذي يعرف شرف الحياة. العاقل هو الذي يبذل ماله، لكنه لا يفرط في دقيقة من عمره ولا من وقته. واسمحوا لي أن أقول إن أرخص شيء عندنا الآن هو الوقت. انظر إلى هؤلاء المساكين الذين يجلسون على المقاهي وعلى مواصي الشوارع والطرقات، يقتلون العمر قتلا بأيديهم، وإذا اقتربت من واحد منهم ماذا تصنع؟ قل: بضيع وقت. ولو صدق لقال: أقتل نفسي بتضييعي لعمري. الست اللي جالسة طول الليل قدام التلفزيون من مسلسل إلى مسلسل إلى فيلم مع زوجها، هؤلاء قتلة يقتلون أنفسهم بأيديهم، لأنهم يقتلون أعمارهم بقتلهم للأوقات. أنا والله أتعجب كلما مررت على مقهى من المقاهي، والله أتعجب من أين لهؤلاء هذا الوقت، فقد لا يجد الإنسان ساعة للنوم. فمن أين جاء هذا الرجل المسكين بساعات طويلة يقضيها بلا عمل للدين أو عمل للدنيا؟ وقد ذكرت لحضراتكم أنني بعيني رأيت على عرفات في يوم عرفة ورب الكعبة، رأيت أناسا يلعبون السلم والثعبان، والله في خيمة على عرفات قاعدين يلعبوا السلم والثعبان، فأنا كاد قلبي أن ينخلع. ورأيت مجموعة أخرى قد التفوا حول الشيشة، طالع عرفات وشال الشيشة معاه مع الإحرام، حطت الشيشة. ورأيت بعيني مجموعة أخرى تلعب كرشينة كرشينة. فاقتربت من هؤلاء في مخيم واحد. ماذا تصنعون يا إخوة؟ ماذا تصنعون أيها الناس؟ تسيب بلدك وصارف أكثر من 10، 12، و15 ألف عشان يتلعب على عرفات سلم وتعبان؟ فرد علي ذلهم، بعضهم استحى استحيا وقام، وذلهم قال: يا شيخ عرفة طويل، يوم عرفة طويل، بضيع وقت، ليه تضيع وقت عرفة؟ وقت عرفة؟ تصور، شوف عبد الله بن مسعود بيقول ايه، رضوان الله عليه، يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم انقضى لم أستفد فيه علما ولا عملا. ما ندمت على شيء كندمي على يوم انقضى لم أستفد فيه علما ولا عملا. المغبوط فيه والعامل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري وحديث ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر: فمن استثمر الفراغ والصحة في مرضاة الله فهو المغبوط، ومن لم يستثمر الصحة والفراغ فهو المغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ من أخطر عوائق الاستثمار للوقت. وأنا أقسم الفراغ إلى ثلاثة أقسام: فراغ قلبي، وفراغ نفسي، وفراغ عقلي. وخذ قسما رابعا: فراغ عملي، أي من أعمال الدنيا. فلا حرج أن تشغل نفسك بعمل من أعمال الدنيا بشرط أن يكون هذا العمل حلالا. إذن أوسط الإسفاق أن تشفق على وقتك وأن تحرص عليه حتى لا يضيع هذا العمر منك هدرا وأنت لا تدري. ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: يا أخي كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل، يعني أردت توصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: يا أخي هل تعرف معناها؟ قال: نعم، معناها أني لله عبد وأني إلى الله راجع. فقال الفضيل: يا أخي فمن عرف أنه لله عبد عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال الرجل: ما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: هي أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. نعم، احرص على وقتك، لا تضيع دقيقة من عمرك. أنا أعجب غاية العجب لطالب علم يريد أن يكون داعية من الدعاة الكبار الذين يهزون عواد المنابر ومع ذلك يمكث ساعة في الشارع من ناصية إلى أخرى ومن صاحب إلى آخر في غير نفع وحاجة، وتزداد المصيبة إن كان مضيعا للوقت أمام المسلسلات والمباريات والأفلام، ثم هو يرجو بعد ذلك أن يكون من أهل العلم. هيهات هيهات. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولله ضر المتنبي إذ يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. اللهم ارزقنا الهمة العالية. أوصف الإشفاق إشفاق على الوقت أن يشوبه التفرق، أي أن يحذر السائر إلى الله على وقته أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل. وعلى القلب إشفاق على الوقت، وإشفاق على القلب أن يزاحمه عارض. السلام. والله يا أخوانا أنا من عارف ابن القيم كان يقول الكلام ده، والله إنما هو محض فضل الله عليه. شوف كلمة واحدة بنوع دفرة فائدة، كلمة بس من كلمات ابن القيم، وخلي بالك ده فرحة على قدر جهلي أنا، على قدر جهلي. لو تصدر لهذه الكلمات من علمائنا الأجلاء لسمعت منه أيضا العجب العجاب. فيقول: أوصف الإشفاق إشفاق على الوقت، وإشفاق على القلب أن يزاحمه عارض. ما هي العوارض التي تزاحم القلب؟ قال: عارض الفترة أو الشهوة أو الشبهة. يا سلام. فترة فتور. ما هو الفتور؟ قال ابن منظور: فتر يفتر
فتورا أي سكن بعد شدة ولان بعد حدة. ده الفتور، سكن بعد حدة ولان بعد شدة، هو كده سكن بعد حدة فتر ولان بعد شدة. الفتور إما أن يكون في طاعة وإما أن يكون في معصية، يعني قد يكون الفتور في الطاعة وقد يودي الفتور لصاحبه إلى المعصية. بمعنى قد يفتر المسلم عن قيام الليل ليلة، أو ربما يمكث أسبوعا لا يقيم الليل مع أنه كان مواظبا على قيام الليل. يفتر أخ من إخواننا عن المواظبة على مجالس العلم مع أن مجالس العلم كانت روحه التي بها يعيش، أو قد يفتر عن الصيام مع أنه كان من المواظبين على صيام النوافل والتطوع، أو يفتر عن الدعوة إلى الله مع أن الدعوة إلى الله كانت روحه التي بها يعيش إلى آخره. هذا فتور. إن كان الفتور في الطاعة بمعنى أنه لم ينحدر إلى معصية، فهذا الفتور يعتري النفس البشرية حتما من آن لآخر، فإن النفس قد جبلت على ذلك. النفس جموح قد تجمح أحيانا، لكن إن كان الفتور كما ذكرت في فلك الطاعة فهذا أمر جبلي طبيعي. هذا الفتور يدفعك بعد ذلك إلى مباشرة العمل بشدة، وإلى معاودة العمل بجد ورجولة. وكلكم يذكر حديث حنظلة رواه مسلم: يا رسول الله، يا أبا بكر، إنا نكون عند رسول الله نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن نراهما رأي عين.
يا خبر أبيض،
رأي عين، يقين مشاهدة. انتقل الصحابة من يقين الخبر ويقين الدلالة إلى يقين المشاهدة، وسأفرد محاضرة كاملة عن اليقين إن شاء الله تعالى في المنازل. يقول حنظلة: إذا عدنا إلى بيوتنا عاستنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. نبقى عند النبي جلسنا إليه ذكرنا نبكي واللحى تخضل من البكاء وخشوع وخضوع ورقة، لكن بمجرد ما نروح للبيت الإنسان ينشغل بالمرأة ويلعب الولد ويروح للتجارة، الضيعات يعني التجارة، يطلع يفتح المحل برضه ثاني وتلاقيه بيضحك وبيهزر وبيعامل التجار. إيه ده؟ فأبو بكر قال له: الله، والله إني لأجد مثل هذا. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن نراهما رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، بس مش ساعة قلبك وساعة ربك، لا، ده بنص الحديث، ساعة لعب زوجتك ولعب أولادك وانشغل بضيعاتك، بضيعاتك يعني بالتجارة، افتح المحل وادخل المكتب وروح الغيط، مفيش حرج. ساعة للدنيا في غير معصية، وساعة للآخرة، تعال بقى للشيخ واسمع عن الله وعن رسوله وابكي واخشع واخضع، وأول ما تروح هتبقى صورة ثانية خالص مع الزوجة مع الأولاد، والصبح هتبقى في المحل رجل صادق أمين، وفي المصنع رجل قوي وبتشتغل، وفي ساحة الجهاد اللهم ارفع علمه ترى بطلا جريئا رجلا جوادا. مفيش تعارض بين الشخصيات دي يا اخوانا، انما هي صفات لمؤمن يعرف ربه ويعرف دينه. بين يدي الله ترى الخاشع الخاضع الاواب، بين اولاده ترى الرحيم الودود، بين اخوانه ترى المتواضع في عمله، ترى الصادق الامين، في ساحة الجهاد ترى البطل. كلها صفات لمؤمن عرف ربه وفين دينه، لا تعارض بينها. فالنبي يقول: ساعة وساعة. ثم يقول: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يعني خلاص ترتقي الدرجة بقى، يعني درجة ملائكية، خلاص خاشع خاضع أواب لا تنفلت. ذلك يحدثني أخ فاضل جدا جدا من يعني من أصحاب الفضل علي بعد الله عز وجل، يقول: يعني أخشى من لحظات أزل فيها، مع أنه رجل من أهل الفضل، يقول تنتابوا للحظات بعض، وانا خايف جدا من هذه اللحظات. قلت يا اخي سبحان الله سبحان الله، يأبى الله الا ان يكون الرب ربا والعبد عبدا، مستحيل تتخلص من هذه الهفوات. اما تبقى العبودية ازاي؟ لازم تبقى عبد، لابد ان يكون الرب ربا والعبد عبدا. واسمع دي، وسبحان من اذل المواهب بالنواقص، وسبحان من اذل المواهب بالنواقص. كل واحد فينا له منقصه وعيب، هو عارف، انا عارف عيوبه كويس جدا، اي والله، وحضرتك عارفها، كل واحد فينا له عيب كده. ربنا سبحانه وتعالى يعريه بهذا العيب امام نفسه عشان ما يشمخش بانفه. تشمخ تروح فين؟ يبقى دايما تنظر الى عيبك. وزي ما قلت لك ابن القيم بيقول العبد سائر الى الله بين مطالعه المنه ومطالعه عيب النفس. تنظر الى منن الله عليك وتنظر الى عيب نفسك فتخضع وتذل الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اشفاق على القلب ان يزاحمه عارض من فتور او شهوه، شهوات كثيره، شهوات كثيره، واخطر الشهوات النساء. اللهم اغفر نساءنا وبناتنا يا رب العالمين. اخطر فتنه من فتن الشهوات على الرجال النساء، كما في الصحيحين من حديث اسامه انه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء، وان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. بعد الشهوات كثيره بقى، شهوه الجاه وشهوه المال وشهوه الحرص وشهوه الطمع وشهوه المنصب وشهوه الاولاد، شهوات كثيره. هذا عارف يزاحم القلب ايضا. ثم اشطبها، وانا لا اعرف زمانا كما ذكرت مرارا وتكرارا، لا اعرف زمانا قد انتشرت فيه الشبهات كزمان الانترنت. صار الان كل احد يقول ما يريد، وشبهات في منتهى الخطوره تخرج علينا مجرمه حقيره حقيره، لتقول بالحرف، لانها في طريقها الى الغناء في طريق الشهره عانت ما كان يعانيه النبي من الوحي في اول امر الدعوه. هل تتصور هذا؟ وقلت والله العظيم اتحدى هذه المجرمه ان تقول بانها عانت ما يعانيه رئيس الوزراء، اتحداها ان تقول ذلك. فصرنا الان نعيش زمان الشبهات بكل ما تحمله الكلمه من معاني، شبهات خطيره. لم تعد الشبهات مقصوره على الفرعيات والجزئيات، بل على الثوابت والكليات. صارت الشبهات ترمي سهامها المسمومه الخبيثه على رب العزه، على القران، على نبينا صلى الله عليه وسلم، على الاسلام، على الصحابه، على الصحابيات. فصارت الشبهات الآن على الأصول والكليات والثوابت لا على الفرعيات والجزئيات. فأوصت الإشفاق أن تحفظ قلبك من هذه العوارض، وقد فصلت في كيفية الحفظ للقلب من هذه العوارض. أسأل الله أن يحفظنا بمنه وكرمه. ونهاية الإشفاق مرتبة الثالثة بقى، إشفاق يصون سعي العبد السالك من العجب. مش هتوصل للدرجة دي الا بعد ما تحفظ نفسك وتحفظ عملك وتحفظ قلبك وتحفظ وقتك، دون تأتي لهذه المرحلة ان تصون سعيك من العجب. ليه؟ لان العجب يحبط الاعمال كما يحبط الاعمال الرياء تماما. وانت تعجب بنفسك، هذه اول مراحل الهلاك. قل يا سلام، فيش بقى زي كده، فيش بعد كده، نصلي الخمس صلاة النهارده الجماعة، وفي غيري ما بركعهاش، ومراتي منتقدة، ومرات أخويا متبرجة، وبنتي اللي بتروح الجمعة لابسة الخمار، وبنتي جاري لابسة الاسترتش، وهكذا. فتصل إلى حد العجب بالنفس والعمل، وهذه بداية الهلاك والعطب. الفرح بالطاعة يختلف عن العجب تماما. إن وفقك الله عز وجل إلى طاعة وفرح فهذه من فضل الله تبارك وتعالى هي الأخرى عليك. أما العجز معناه أن تدل بالعمل وأن تمتن بالعمل، هذا هو العجز. تقول أنا عملت وسويت زي العبد العابد اللي كان بيقول لرب العزة هو أنا غفلت عن الطاعة عشان ما تدخلنيش الجنة، وزي ما معظمنا بيقول إذا ما دخلناش الجنة يدخلها مين؟ بطرس. لازم احنا بتوع الجنة واحنا اهل الجنة واحنا حبايب النبي واللي يحب النبي ذوق وما فيش عمل. اما تعرض هذا الكلام على حال السلف ترى الفارق بين الطاعة وبين الامتنان بالطاعة. فالعجب امتنان بالعمل امتنان بالطاعة. قال ابن القيم العجب يفسد العمل كما يفسده الرياء، فالعبد السالك الى الله يشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عن الوقوع فيه. هكذا ايها الاحبة اكون بذلك قد جليت منزلة الاشفاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإشفاق وأن ينزلنا منزله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.